بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال: ونعتقد أنه لا يجوز أن يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يشهد أنه في النار كالكفار والمنافقين، أو شهد الله له أنه في الجنة وهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وعائشة أم المؤمنين والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. ونترحم على معاوية رضي الله عنه، والدليل على أنه لا يجوز أن يشهد على أحد إلا من استثني من الجملة، لأن هذا من أمر الغيب، وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فدل على أنه لا يجوز أن يشهد على أحد بجنة ولا نار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا به في مكة، ثم قدر الله عز وجل السفر إلى القاهرة، ونتمه إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله: نعتقد أنه لا يجوز أن يشهد على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. وهذا هو المعتقد الذي يسطره أهل السنة في كتبهم وفي عقائدهم، لأن الشأن في أهل القبلة أنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونحن لا ندري بما في القلوب وبما يختم للإنسان وبما عليه هذا المرء، لكن من شهد الله له، شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ومن أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار أخبرنا به، مع أن من مات على الكفر كان من أهل النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهكذا المؤمنون في الجنة: إن المتقين مفازا، حدائق أعنابا، كواعب أترابا، إن المتقين في جنات ونهر، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وعمر بن العاص رضي الله عنه لما كان على الكفر قال: ولو مت على تلك الحال كنت من أهل النار، جزم لنفسه بالنار. ولما كان على الإسلام قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، فرجع ولم يجزم. فمن مات على الكفر علم ذلك يجزم له بالنار، كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس ومن إليهم، إلا أن هذا في حق أهل القبلة، لا يشهد لأحد من أهل القبلة أي من أهل ملة الإسلام بجنة ولا نار إلا من شهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بخبرهم، بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يشهد أنه في النار كالكفار والمنافقين، أو شهد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد تقدمت بعض الأدلة على أن الكافرين في النار. أو شهد الله له أنه في الجنة وهو أبو بكر، يعني هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة سموا بالعشرة لاجتماعهم في حديث واحد، حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث سعيد بن زيد، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم، إلا أنما هؤلاء جمعوا في حديث واحد، وإلا فثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن سلام، والرميصاء أو الغميصاء، وبلال، وكثير ممن صحت بهم النقولات، وهكذا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الدنيا والآخرة كما قال عمار، وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كخديجة والحسن والحسين، جملة ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، إلا أن العشرة هم المذكورون في حديث واحد. وصار الرافضة يبغضون مسمى العشرة، اسم عشرة هذا يبغضونه لبغضهم للعشرة المبشرين بالجنة، نعوذ بالله من الضلالة. وهكذا نترحم على معاوية ونرجو له الخير، صحابي جليل لا يذكر إلا بالجميل، ومن ذكره غير الجميل فهو على غير السبيل. جاء في فضائله أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عبد الله بن مبارك أيهما أفضل، عمرو بن العاص، يعني عمر بن عبد العزيز، ومعاوية رضي الله عنه، فقال معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد. وجاء في فضلها اللهم علمه الكتاب والحساب وبه العذاب. وله فضائل عظيمة، فتح الله على يديه بلدان كثيرة، وأول من جهز جيشا بحريا أسطولا إسلاميا، وارتضاه عمر أميرا، وارتضاه عثمان أميرا، وارتضاه الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين. وما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا نخوض فيه، مع اعتقادنا أن علي رضي الله عنه كان على الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أقرب الطائفتين للحق. دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. والدليل على أنه لا يجوز أن يشهد على أحد إلا من استثنى من الجملة، لأن هذا من أمر الغيب، قد يكون ظاهره الإسلام وهو على نفاق، أو قد يكون مبدأ شأنه إلى النار ثم يكون مآله إلى الجنة. فالأمر إلى الله، نرجو المحسنين، نخاف على المسيئين، وأيضا لا نعلم ما يختم له. وبعض أهل العلم ذهب إلى جواز الشهادة استدلالا بحديث وجبت حديث عمر وغيره من رجل جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وجبت، قال يا رسول الله ما وجبت، قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والآخر أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. وحتى قال بعض أهل العلم عمر بن عبد العزيز ممن تطمئن النفس للشهادة له بالجنة، وذكروا أحمد بن حنبل، وذكروا غير واحد من السلف. ومع ذلك البقاء على ما تقدم أحسن، فإن أم العلاء لما توفي عثمان بن مضعون قالت رحمة الله عليك شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أن الله قد أكرمك، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أرجو له قد أتاه اليقين وأرجو لها الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. صلى الله العافية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويشعرون أيان يبعثون، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، وأنا غيب نسبي يطوى الله عز وجل على من شاء من عباده، أعلم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما ارتضى من رسول. فدل على أنه لا يجوز أن يشهد على أحد بجنة ولا نار، كما تقدم بيانه.
قال: ونعتقد أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة وينظرون إليه تعالى، والدليل على ذلك ما قاله الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه تعالى. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قيل تلذ الأعين بالنظر إلى وجهه تعالى. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيل قرة أعين أعينهم بالنظر إليه تعالى. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه حجاب ولا تضامون في رؤيته تعالى. الحديث. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم وما كانت تعبد الأول فالأول، حتى يأتينا ربنا تبارك وتعالى فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا تعالى. قال: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. قال: فيتجلى لهم تعالى. وذكر الحديث بطوله. فدلت هذه الآية على أن الله تعالى يرى في الآخرة بلا ريب ولا شك.
هذه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. يراه المؤمنون بأبصارهم في موطنين: الموطن الأول في أرض المحشر، والموطن الثاني في الجنة. والنظر إلى وجه الله عز وجل أعلى نعيم الجنة، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسيرها بحديث صهيب أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تدخلنا الجنة ولم تعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيء ألذ إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله حين تكلم على الرؤية وأنها فيها يتنافس المتنافسون ولها يسابق المسابقون ويزداد المؤمنون جمالا برؤيتهم إلى ربهم ويتنعمون تنعما عظيما، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا شاء الله عز وجل أن يراه المؤمن رفع الحجاب. قال وأنا أعتقد أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة بهذا القيد في الآخرة، لأن الجهمية يقولون لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وولات الصوفية قبحهم الله يقولون يرى في الدنيا وفي الآخرة، وربما تصوروا في صورة سلمى وسعدى وفي غير ذلك من الصور، نعوذ بالله من ضلالهم. وأهل السنة يقولون يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. وجاء حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم، وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وجاء في خارج الصحيح أيضا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يرى ربه يقظة في حياته الدنيا، وما جاء من قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى رؤيا فؤاد كما قال ابن عباس، وأنها محمولة على رؤية جبريل عليه السلام. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأما حديث رأيت ربي في أحسن صورة فهو في شأن رؤيا منام ليست برؤيا يقظة، والله المستعان. والدليل على ذلك ما قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله كما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أبي بكر وغير واحد كما نقلناه في كتابنا جامع الصحيح في الرؤيا. ومثلها قال الله عز وجل ماذا في سورة قاف أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قيل الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني نظرة بهية جميلة بسبب نظرها إلى ربها سبحانه وتعالى، إلى ربها ناظرة. وإلى والنظر هنا تعدي بإلى المفيد بنظر العين، انظر إلى الجبل، انظر إلى السماء فنحو ذلك. وأهل البدع يقولون منتظرة، وهذا لسخافة عقولهم ولسوء معتقدهم. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومنها النظر إلى وجه الله عز وجل، هذه آية عامة، حتى أن الرجل إذا أراد الولد كان له الولد في لحظات، وإذا أراد الزراعة كانت الزراعة في لحظات كما جاء في الآثار والأحاديث. إلى تلذ الأعين بالنظر إلى وجهه تعالى. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذه عمومات يدخل بها النظر ويدخل بها غيره مما وعد الله عز وجل به المؤمنين. قيل قرة أعينهم بالنظر إليه تعالى. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه مسألة أخرى يذكرها أهل العلم، تطرق لها ابن خزيمة وغيره، على أن آيات اللقاء يثبت بها الرؤية، لأنه لا يكون لقاء إلا مع الرؤية. وبهذه الآيات استدل من استدل من أهل العلم على أن الله عز وجل يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين، لأن الله عز وجل يقول واعلموا أنكم ملاقوه فيلقاهم، فيلقى الله العبد يقول أكنت تظن أنك ملاقي يقول لا، وهذا الكافر. فالشاهد أن الله يراه كل من في الموقف ثم يحتجب عن الكافرين ويراه المؤمنون، ورؤية الكافر لله عز وجل ليست كرؤية المؤمن، رؤية المؤمن تلذذ وتنعم، ورؤية الكافر حسرة وندامة. السبب والله المستعان. حسرة وندامة رؤية الكافر لربه، لأن ملوم يتلذذ ويتنعم وينشرح ويستبشر، والله المستعان. وهكذا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا يقول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وهذا حديث متواتر، حديث جرير جاء عن غيره، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تشبيه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء، ليس دونه حجاب، والقمر يرى في العلو والله يرى في العلو. لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون على رؤيته، وقيل لا يلحقكم ضيم ولا يلحقكم حرج. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم، الكوم المكان مرتفع لا كما فوق الناس، فتدعى الأمم وما كانت تعبد. هذا جاء في الصحيح غير حديث جابر رضي الله عنه، جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي سعيد وجاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم. وقد ألف الدارقطني رحمه الله كتابا في الرؤيا، وأبو شامة كتابا في الرؤيا، وهكذا الأجري في كتابه الشريعة نظر إلى وجه الله. فتدعى الأمم وما كانت تعبد، الأول في الأول، هذا جاء في الصحيح. يأتيهم الله عز وجل فيقول ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها. ويكشف الله عز وجل يتجلى لهم فيرونه، وبينهم وبينه علامة يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل تلقاء نفسه إلا سجد، ولا يبقى أحد كان يسجد ريانا سمعا إلا جعل ظهره طباقا، كلما أراد أن يسجد عاد إلى حاله الأول، يعني يخر على وجهه كما جاء في الحديث أو على قفاه، حتى يأتينا ربنا تبارك وتعالى فيقول ما تنتظرون. فيه إثبات إتيان الله عز وجل يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث إثبات كلام الله عز وجل، فيقولون ننتظر ربنا، قال أنا ربكم، فيقول حتى ننظر إليه فيتجلى لهم تعالى. الحديث أيضا يكشف عن ساقه، العلامة التي بينهم وبينه سبحانه وتعالى. وذكر الحديث بطوله، فدلت هذه الآية على أن الله تعالى يرى في الآخرة بلا ريب ولا شك. والمبتدعة ينكرون المعقولات وينكرون المنقولات ويعارضون المدلولات. ستجد الرافضة ينكرون الرؤية، والخوارج ينكرون الرؤية، والجهمية والمعتزلة، حتى الأشاعر الذين أثبتوا الرؤية أثبتوها كما يقال بعجاج، يقولون يرى لا في جهة. كيف يرى لا في جهة؟ ما من مرئي إلا يرى فوق أو تحت أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، ونحن نثبت أن الله عز وجل يرى في العلو. وهم لما كانوا على عقيدة أن الله ليس في العلو والرؤية أثبتوها بالعقل، قالوا يرى لا في جهة، وهذا قول متناقض حكايته تغني عن رده، والله المستعان. وأما استدلالهم بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالأبصار تراه ولا تحيط به، ليس معناهنا في الرؤية تراه ولا تحيط به. وأما استدلالهم قال الله عز وجل لن تراني، هذا في موسى في الدنيا، ما قال له يا موسى لا أرى، إنما قال لن تراني. ثم موسى أعلم الناس بربه، ولو كان سأل سؤالا لا يجوز لعاتبه الله كما عاتب نوح حين قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. صلى الله عليه وسلم
قال ونعتقد السمع والطاعة للإمام وهو الخليفة من قريش لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل أولو الأمر الخلفاء والأمراء والفقهاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فصح ما قلناه.
هذه مسألة مهمة أيضا، مسألة عقدية، مسألة السمع والطاعة للبر والفاجر من أئمة المسلمين، ما لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف. وقبل ذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعل طاعتهم معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله، لم يجعل طاعتهم مطلقة، فيطاع أولياء الأمور في طاعة الله، وإن أمروا بمعصية الله لا سمع ولا طاعة، ومع ذلك لا يخرج عليهم ولا ينابدون بالسيف حتى يرى منهم الكفر البواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأيضا هناك شروط أخرى للخروج عليه إن وجد منه الكفر البواح: ألا تقع فتنة في المسلمين، أن يبدل بخير منه، ألا يستعان بالكافرين، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها الأئمة، سطروها دونوها. قال أنا أعتقد السمع والطاعة للإمام، إمام المسلمين، السمع بعدم الخروج عليهم والطاعة لهم في طاعة الله، وهو الخليفة من قريش. هذا ابتداء، لا يجوز للمسلمين ابتداء أن يعني ينصبوا إلا قرشيا، أما إذا استتب الأمر لغير القرشي يسمع له ويطاع ولو كان عبدا مجد على الأطراف. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن الخلافة في البطنين الحسن والحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إمام من قريش، وقريش غير البطنين، لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم تقدم. قال قيل أولي الأمر الخلفاء، آية عامة يدخل فيها الخلفاء ويدخل فيها نوابهم ويدخل فيها أيضا العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن طاعة العلماء بطاعة الله، وليس للعلماء أمر وناهي في شأن الدولة إلا ما كان قد نصب لذلك، وإلا فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بطرقه الشرعية، مع الحذر من الافتئات على أولياء الأمور والتثوير عليهم وملء القلوب عليهم إلى غير ذلك. ولله الحكمة، كم يطعن في أهل السنة والجماعة بأنهم علماء سلطان ونحو ذلك من الطعونات، مع أن أهل السنة من أنصح الناس لأمرائهم، ومن أنصح الناس للعامة، ومن أنصح الناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوافقون على معاصي ولا مخالفات، ولا يفتئتون، ولا يدعون إلى فتن، ولا يعني يثورون الناس، وإن كان الشأن أنهم لا يرضون بالباطل، يحرمون محرم الله من الاختلاط، من السفور، من الأغاني، من الربا، إلى غير ذلك، لكن هذه المعاصي لا تستدعي ولا تجوز أن يخرج على ولي الأمر بالسيف. والله المستعان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطيعوا من ولي عليكم ولو كان عبدا حبشيا. جاء بمعناه عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وإن كان عبدا حبشيا مجد على طواف. وقد سمع الناس الحجاج وكان ظالما غاشما ومع ذلك لم يخرج عليه، ومن خرج عليه كانت زلة عظيمة من القراء، وقع عليه من فتك الكثير الشر المستطير بسبب تلك الزلة التي وقع فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، فصح ما قلنا، الأئمة ابتداء لا يبايع ابتداء إلا قرشي، كما بايع الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا أبو بكر عهد إلى عمر، ثم المشهور اختاروا عثمان، ثم بعد عثمان اختاروا علي رضي الله عنه، هذا ابتداء الأئمة من قريش.
قال: ونعتقد وجوب الصلاة على كل من مات من أهل القبلة إلا المبتدعة، لأن وجوب الصلاة فرض على الكفاية، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الموتى.
هذه مسألة مهمة أيضا، نعتقد صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، وهكذا الصلاة على كل بر وفاجر من المسلمين، إلا أن أهل الشام وأهل يعني العلم يبتعدون من الصلاة على المبتدع، لأن في ذلك ربما نوع إشادة به، وإلا المبتدع إن كان مسلما يصلى عليه، وهكذا العاصي قاتل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه زجرا وإلا يصلى عليه، يحتاج إلى الشفاعة، ومع ذلك نعتقد صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وقد بوب البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع، وذكر قول الحسن صلى الله عليه بدعته، وهكذا من مات مسلما يصلى عليه ويدعى له ترحم عليه، ولا يشاد بأهل البدع، وتجد أن أهل البدع يشنعون على أهل السنة: أنتم ما تترحمون، أنتم نحن نترحم على جميع المسلمين، لكن لا نشيع الترحم على دعاة البدع ومخالفي السنة، لأن في ذلك نوع إشادة بهم، وربما تأثر المتأثر السامع بما يقال. قال: نعتقد وجوب الصلاة على كل من مات من أهل القبلة إلا المبتدعة، إما أن يحمل على المبتدعة الكفار كالرافضة كالجهمية كعباد القبور من الصوفية وغيرهم، أو يحمل على ترك الصلاة عليهم من أهل الفضل، لأن الصلاة على المسلم واجب كفائي، إن قام به بعض سقط عن الآخرين، إلا لأن وجوب الصلاة فرض على الكفاية، هذا الذي كأنه يشير إليه المصنف، يعني ترك الصلاة من أهل الفضل وأهل العلم على أهل البدع، أما العامة يصلون عليهم ويكفنونهم ويدعون لهم نحو ذلك. لقد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم، الصلاة هنا الدعاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الموتى، على الموتى المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، إلا ما كان من شهداء المعركة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وما جاء أنه صلى عليهم بعد 8 سنوات، إنما ذهب كالمودع للأحياء والأموات، دعا لهم صلى الله عليه وسلم كما يدعو للأموات، لما جاء كصلاته على الأموات، أي يدعو لهم كما يدعو للأموات المسلمين، بالرحمة والمغفرة والتجاوز، والله المستعان.
قال: ونعتقد أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة كيف شاء وكما شاء، تسليما لما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويسلم هذا الحديث تسليما بلا كيف ولا كشف عن معانيه. وكذلك الأخبار الواردة في الصفات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فسر هذه الأحاديث أو كيفها فقد خرج عن الطريق المستقيم.
هذه مسألة أخرى من مسألة الأسماء والصفات، وقد تقدم كلام جملة عن الأسماء والصفات، إلا أنه ذكر صفة النزول لشهرة رد أهل البدع لها. فنحن نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير، وأن السماء لا تظل ولا تقل. ليس معنى أنه ينزل إلى السماء الدنيا أن السماء تظل السماء الأعلى والسماء الدنيا تقل، لا، الله هو الغني الحميد، والله عز وجل الكبير العظيم الواسع. إلا أن نثبت الصفات التي أخبر الله عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننقم عن الكيف ولا نبحث عن الكشف، كيف نزل، كيف غضب، كيف رضي، كيف رحم، نترك الخوض في الكيف والبحث عن الكيف، هذا سبيل الخسران وسلم الحرمان. وإنما نؤمن بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعاني معروفة. الصحابة ما كانوا يسألون إيش معنى ينزل، كلام واضح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يذهب المبتدع يقول ينزل أمر ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا، ينزل رحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، كلام واضح، ينزل الله، يدنو الله، يهبط الله، إلى غير ذلك من الأدلة. أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر أي حين ينزل إلى السماء الدنيا. ثم الحديث رد عليهم لما يقول ينزل ملك الله، كيف الملك يقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني، أو تنزل رحمة الله، ماذا يقصد بالرحمة؟ المخلوق لا يجوز أن تقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وإن كانت الرحمة الصفة، فنزول الصفة يلزم من نزول الموصوف. وأما من قال بأن النازل هو أمر الله، أمر الله ينزل في كل وقت وحين، دبر الأمر من السماء إلى الأرض. فنعتقد أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة كيف شاء وكما شاء، كيف شاء يعني أن نزوله بكيفية لكن يعلمها هو، لا نعلمها نحن ولا نخوض فيها ولا نسأل عنها. وإذا أدخل الشيطان في قلوبنا شيء من التكييف، نعوذ بالله من ذلك، ونعاجل بعلاج أنفسنا تسليما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. وقد قال الله عز وجل ومن قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويسلم هذا الحديث تسليما بلا كيف، انظر، تسليما بلا كيف، نؤمن أنه ينزل. إذا قال المبتدع كيف ينزل، قل له الكيف مجهول والسؤال بدعة، ولا كشف عن معاني، مع أن نعلم معنى ينزل لكن ما ننقب يعني عن حقيقة هذا النزول وكن هذا النزول وكيفية هذا النزول. وكذلك الأخبار الواردة في الصفات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إجمال بعد تفصيل، يعني كل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يؤخذ به. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالرسول يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات، والإيمان بالكتاب يدخل في الأسماء، الإيمان بالأسماء والصفات، وقبل ذلك الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات. وكذلك الأخبار الواردة في الصفات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فسر هذه الأحاديث أو كيفها فقد خرج عن الطريق المستقيم. من فسرها تفسير مبتدعة، تفسير المنحرفة، فهذا يخرج عن طريق المستقيم، طريق أهل السنة والجماعة، ويلج في طريق أهل البدعة والشناعة. أسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.